إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاة وتسليما كثيرا إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا عباد الله، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إننا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. يا رب، ربنا يا رب، ربنا 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 يا رب. ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم أقبل بقلوبنا على كتابك يا رب، اللهم أقبل بقلوبنا على كتابك، وأقبل بنا على طاعتك، وأبعدنا عن معصيتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما ذكرك الذاكرون الأبرار، وصل على سيدنا محمد عدد ما غفل عن ذكرك الغافلون الفجار، وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أذكر حضراتكم أنني بدأت منذ عدة أسابيع في سلسلة، وهي بعنوان شرح أسماء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقلت لكم أن بعض العلماء، وهو أبو الخطاب ابن دحية رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة، جمع من أسماء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ألف اسم. وهذه الأسماء أوصاف لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يتضمن كل اسم من هذه الأسماء وصفا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الوصف يندرج تحته أشياء كثيرة. ولكن سبحان الله، لما دخلنا مع هذه السلسلة جاءتنا مواسم، هذه المواسم متتالية، يعني جاءنا العشر الأول من ذي الحجة، ثم جاءنا فضل يوم عرفة، ثم جاءنا أيام التشريق، وجاءنا الكلام عن العيد، ثم جاءت الخطبة التي لا أكون متواجدا معكم فيها. وهذه الخطبة سبحان الله أيضا تأتي مناسبة أخرى، بل مناسبات كثيرة، منها مناسبات معتبرة ومنها مناسبات ليست معتبرة. وهذا ما سأحاول بإذن الله تبارك وتعالى، يعني حتى لا أخرج عن الموضوع، أن أربط بين شرح اسم النبي صلى الله عليه وسلم نبي التوبة، وبين هذه المناسبات في حال الإثبات وفي حال النفي. يعني هذه المناسبات منها مناسبات معتبرة ومنها مناسبات ليست معتبرة. فمن المناسبات المعتبرة التي عليها كثير من المسلمين وكثير من علماء الإسلام يتكلمون عن هذه المناسبة، هي مناسبة رأس السنة الهجرية وذكرى هجرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي مناسبة عظيمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ومنها أيضا فضل شهر المحرم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الشهر بالذات أنه شهر الله، سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشهر وشهر الله. أما شهر رمضان فالله تبارك وتعالى قال شهر رمضان الذي أنزل فيه الإيه؟ القرآن، فهو شهر القرآن. أما شهر محرم فهو شهر الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام صيام شهر الله الذي تدعونه المحرم. فهذه مناسبة، مناسبة عظيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعونا لصيام شهر بأكمله. وفي ثنايا شهر المحرم تأتي مناسبة أخرى، وهذه المناسبة فيها خير ولغط كثير، وهي مناسبة العاشر من شهر محرم الذي يسمى بعاشوراء. فهذا اليوم صيامه فيه آداب وأحكام، يعني يصام بمفرده أم يصام يوم قبله أم يصام يوم بعده أم يصام هذا اليوم مع يوم قبله ويوم بعده، وهذا إذا تيسر فهو الخير بإذن الله تبارك وتعالى. أحكام، ومنها يعني كثير من الناس تكلم عن التوسعة على العيال في شهر المحرم، وأخرج يعني كما نقول استنباطات من ثنايا القرآن الكريم. وهذه الاستنباطات التي استنبطت من ثنايا القرآن الكريم فيها وجه حسن وفيها وجه ماكر، يعني كما قال الله تبارك وتعالى في سورة هود قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. فعند يقول كثير من المفسرين عندما هبط سيدنا نوح على الجودي بالسفينة ومن معه أمرهم وقال هل يعني أحد منكم عنده شيء من الطعام، فجاء هذا ببعض الحنطة وجاء هذا ببعض الذرة وجاء هذا ببعض الأرز وجاء هذا ببعض القمح، ثم خلطهم سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام ودعا بالبركة فأكل ومن معه من السفينة، وهؤلاء كانوا قليلا كما قال الله عز وجل وما آمن معه إلا إيه؟ إلا قليل. فاستنبطوا من هذه الحكاية أنه ينبغي التوسعة على العيال في يوم عاشوراء، وأنه يكون موسما، هذا الموسم نذبح فيه الذبائح ونطعم فيه الأطعمة، استنباطا من هذا النص. ثم نسبوا أمرا إلى الإمام ابن سيرين محمد بن سيرين رحمه الله عز وجل رحمة واسعة، قال والتوسعة على العيال، يعني يعلق على هذا الأمر التوسعة على العيال في شهر الله شهر المحرم وخاصة في يوم عاشوراء منه، يعني يؤدي إلى التوسعة من الله تبارك وتعالى العبد طيلة السنة. فقال محمد بن سيرين معلقا على هذا الخبر قال وهو أمر مجرد، ونسبوا ذلك إلى ابن سيرين. وفي الحقيقة يا أخوانا هذا فيه خطر كبير. لماذا؟ هذا من فعل النواصب الذين ناصبوا أهل البيت العداوة، لأن في هذا اليوم ذكرى حزينة، وينبغي كما قال الإمام حقي وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ينبغي ألا يحتفل بهذه المناسبة، لأنه ليس من شأن المسلمين أن يحيوا المناسبات الحزينة وأن يحيوا الأفكار التي يعني كانت موجودة حزينة، أو يحيوا الأيام التي مرت على الأمة وهي حزينة. فمثلا يا أخواني يوم أحد كان يوما حزينا ولا لا على المسلمين؟ النبي عليه الصلاة والسلام شج وجهه ودخلت حلقتان من المغفر في وجنته وكسرت رباعيته، يوم حزين ولا مش يوم حزين؟ هل رأيتم أحدا من علماء المسلمين يأتي في هذا اليوم يضرب الخدود ويأتي بالأمواس ويضرب بها الرؤوس ويولول ويصرخ في هذا اليوم حزنا على من قتل في يوم أحد وما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل رأيتم ذلك؟ فليس من شأن المسلمين أن يحيوا هذه الأيام الحزينة والمآسي الحزينة، ولكن من شأن المسلم كما قال الله عز وجل وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إيه؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. يقول الإمام الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير: من تذكر يوم أحد وقال إن لله وإن إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي أخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله أجر في هذه المصيبة وأعطاه من ورائها خيرا كثيرا. ومن تذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن لله وإن إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي أخلف لي خيرا كثيرا، إلا آجره الله فيها وأعطاه الله عز وجل من ورائها خيرا كثيرا. فحال المؤمن أنه إذا تذكر الأمر المحزن فإنه يقول هذا الدعاء، فقال الله عز وجل عنهم إيه؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم الإيه؟ المهتدون. أما التوسيع على العيال في هذا اليوم فهذا من فعل النواصب الذين بغضوا الحسين، لأن في هذا اليوم قتل الحسين اللي هو العاشر من شهر المحرم سنة 61 هجرية، قتل سيدنا الحسين ابن علي رضي الله تبارك وتعالى عنهما مقتلة عظيمة في كربلاء. فالروافض يحيون هذه المناسبة بالتذكير بما فعل فيها من المآسي ويبدأوا يخترعوا في أشياء كما سأبين لكم بتوفيق الله عز وجل. أما أهل السنة فلا يحيونها. ليه؟ شيخ الإسلام ابن تيمية قال: ينبغي ألا يدفع الباطل بباطل مثله، وألا يدفع الفساد بفساد مثله، وألا يدفع الشر بشر مثله. في نواصب فعلا اللي هم كرهوا سيدنا علي بن أبي طالب وكرهوا الحسين، جاءوا في هذا اليوم واخترعوا هذه المناسبات. قال: قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من معك، أما جمع الطعام ينبغي علينا في اليوم ده أن احنا نوسع على العيال ونأكل ونشرب، وبيسموه موسم عاشوراء. الموسم والذبح في هذا اليوم والأكل في هذا اليوم هو احتفال بقتل الحسين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا من فعل الذين بغضوا الإمام الحسين، فينبغي على المسلمين ألا يواجهوا هذا البغض لسيدنا الحسين بإيه؟ بحزن ومآسي على سيدنا الحسين، لأنه مر على الأمة الإسلامية ما هو أعظم من قتل الحسين، ولا يعني ننشر فيه الأحزان والمآسي والمآتم. أجمع أهل السنة والجماعة إجماع أن علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه أفضل من الحسين، إجماع أهل السنة والجماعة، كما قال شيخ الإسلام تيمية. وسيدنا علي بن أبي طالب من قتله، قتله عبد الرحمن بن ملجم، حتى شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد رقم 17 في التفسير قرأت له أن سيدنا علي بن أبي طالب دفن في قصر الإمارة في الكوفة، وليس هو المشهد الموجود الآن، المشهد المنسوب لسيدنا علي بن أبي طالب في الكوفة ليس هو، إنما هو دفن في قصر الإمارة حتى لا يفتن الناس به ويكون في حرس من المسلمين بأمر من المغيرة بن شعبة، سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهذا اليوم معروف عرفه المسلمون، ولكنه لم يهتموا بإحياء مأتما فين في هذا اليوم لسيدنا علي بن أبي طالب. أحيوا مأتما في هذا اليوم يا أخوانا، لم يحي المسلمون مأتما في هذا اليوم. اختلف أهل السنة والجماعة بالفضل بين سيدنا علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان، وسميت هذه المسألة بمسألة المفضلة، يعني في عندنا شيعة، الشيعة دولت درجات، أخبث درجة وهم الرافضة اللي هم ناصبوا سيدنا أبا بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب العداوة، وسموا رافضة لأنهم عندما يعني يعلن أمامهم من يقول أني أوالي أبا بكر وعمر قالوا رفضناك رفضناك، خلاص، فسموا رافضة من أجل ذلك. وسيدنا الإمام أحمد بن حنبل سئل من هم الرافضة، قال الذي يبغض أبا بكر وعمر. فدول أعلى حاجة، أقل مرتبة من مراتب الشيعة، ومنهم أناس موجودين الآن في اليمن، أقل مرتبة خالص، مرتبة تسمى بمرتبة المفضلة. وكان منهم بعض الأئمة، لا أريد أن أذكر أسماءهم، هذه المرتبة سموا بالشيعة ليه؟ لأن كان في وقت شيعة ولكن من أهل السنة والجماعة، ولكن ليسوا موافقين لأهل السنة والجماعة من كل وجه ومنه ذلك الوجه. ليه؟ كان في خلاف بين أهل السنة والجماعة أيهما أفضل، سيدنا علي بن أبي طالب ولا سيدنا عثمان بن عفان في أول الإسلام، وكانت مسألة شائكة. ثم استقر الأمر عند علماء المسلمين أن عثمان بن عفان أفضل من سيدنا علي بن أبي طالب، لأن الخلفاء كما نقول بالترتيب، من أول خليفة أبو بكر الصديق فهو الأفضل، الخليفة الثاني من؟ عمر بن الخطاب، فهو الأفضل بعد أبي بكر، الخليفة الثالث عثمان بن عفان، فهو الأفضل من مين؟ من سيدنا علي بن أبي طالب باختيار مين يا إخواننا؟ المسلمين الموجودين في هذا الوقت. ف ثم علي بن أبي طالب، فاستقر الأمر عند المسلمين أن عثمان بن عفان أفضل من علي بن أبي طالب. فبعدما كانت مسألة من مسائل الاجتهاد والمسائل الخلاف أصبحت مسألة إجماع، بعض المسائل بتكون في وقت من الأوقات مسائل خلاف ثم يجمع عليها علماء المسلمين، كما قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله عز وجل في الطرق الحكمية، قال إن الشرع ينقسم إلى ثلاث أقسام: شرع منزل وشرع مؤول وشرع مبدل. الشرع المنزل هو الكتاب والسنة بالنصوص الواضحة الصريحة، نصوص واضحة صريحة، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. النص ده محتاج ان احنا نقول في خلاف ان ممكن نطيع ربنا ولا ما نطيعش ربنا؟ في خلاف في النص ده يا اخوانا، ان الحكم الا لله. في خلاف ان النص دوت ان يجب علينا ان احنا نخلي الحكم لله عز وجل، واضح ولا مش واضح؟ قال ومن قال بخلافه اللي هو الشرع المنزل قتل حتى يقر به. ودي من المسائل اللي تسمى مسائل الحاكمية الشائكة في هذه الايام، يقاتل ان استطعنا ذلك، ان استطعت ان تقاتله يقاتل حتى يقر ان الحكم لله عز وجل. ده اسمه شرع ايه؟ منزل، اللي هو ايه؟ الواضح من الكتاب والايه والسنة. الشرع الثاني الشرع المؤول، وهو موارد الاختلاف بين العلماء، في موارد اختلاف بين العلماء، زي مثلا ايه من موارد الاختلاف؟ يعني الرجل الذي تربت ابنة زوجته بعيدا عن بيت، هل له ان يتزوجها او لا يتزوجها؟ ربنا عز وجل بيقول ايه؟ حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وبنات الاخ وبنات الاخ، الى ان قال ايه؟ وربائبكم التي ايه؟ في حجوركم من نسائكم التي ايه؟ دخلتم بهن، فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. سيدنا علي بن ابي طالب قال اذا تربت الربيبة، يعني بنت الزوجة مش بنته هو، يعني كانت متجوزة وزوجها مات او طلقها ولها بنت، تربت بعيدا عنه فان القيد هنا انتفى، فله ان يتزوج ابنة زوجته بعد طلاقها او بعد موتها، انما تربتش فين؟ في حجره. العلماء التانيين قالوا لا، ده قيد اكثري، وهو ارشاد من الله عز وجل، يعني يا ايها الرجل الذي تزوج امرأة عندها بنت ومات زوجها مثلا، الافضل ارشاد من الله عز وجل ان تربي ابنتها في بيتك، الافضل انت تخلي ابنتها ايه؟ هو ارشاد من الله عز وجل، وهو قيد اكثري، كما قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا ايه؟ مضاعف. يعني ممكن ناخد 0.5%، ممكن ناخد 1%، يبقى اضعافا مضاعفة قيد اكثري، يعني ده حال الناس انهم يأكلون الربا اضعافا ايه؟ مضاعف. فهو قيد ليس مؤثرا في الحكم لكنه قيد ايه اكثر. فده خلاف بين العلماء، منهم سيدنا علي بن ابي طالب، موضوع المرأة الحامل التي يموت عنها زوجها بعد اسبوع، المرأة انقطع حيضها، انقطع حيضها بعد اسبوع، تتجوز المرأة معلش الحامل وضعت الحمل، انا اسف يا خلي، وضعت الحمل بعد اسبوع، تتزوج مباشرة بعد وضع الحمل لقول الله عز وجل وأولاة الاحمال اجلهن ايه؟ يضعن ايه؟ حملهن، ولا تنتظر 4 أشهر و10 والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن 4 أشهر و10، يعني بعد ما تضع الحمل تنتظر حتى تتم 4 أشهر و10 وايه؟ وتتجوز. سيدنا علي بن ابي طالب قال تعتد ابعد الاجلين، لو كانت في اول الحمل يبقى فاضل لها 9 شهور اكتر من 4 أشهر و10 أيام ولا لا؟ فان اجلها وضع الحمل، اذا جت في الاسبوع الاخير طلقها او مات عنها فانها تعتد بابعد الاجلين، تستنى ايه؟ 4 أشهر و10 أيام. العلماء التانيين قالوا بمجرد وضع الحمل حلت للازواج، واستدلوا بحديث سبيعة الاسلامية كما شرحت لكم من حوالي 2 سنين. فده ما ورد اختلاف بين الايه؟ بين العلماء. شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم في طرق الحكمية، وشيخ الاسلام ابن تيمية قال وهذا المسلمون في التعامل معه على وجهين، الوجه الاول ان لأي مسلم ان يأخذ بأي وجه من الاوجه، يعني شاف ان قول العلماء العالم دوت هو المقتنع بيه ياخد بيه، شاف ان الثاني مقتنع بيه ياخد بيه، ده اول تعامل، تاخد بالوجه الذي ايه؟ تراه قريبا من فهمك واطمئنت اليه. الوجه الثاني الا ينازع الناس ويكره الناس ان ياخذوا بالقول الذي راه، ده اللي اسمه شرع الايه؟ المؤول، اسمه شرع الايه؟ وهناك شرع مبدل، الشرع المبدل وهو أمر في كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم غيره كثير من المبتدعة، فهذا لا يجوز العمل به على أي وجه من الوجوه. ومن ذلك موضوع يا إخوانا الشرع المبدل، دي كل دي مقدمة، إن هم يجيبوا آية في القرآن الكريم ويفسروها من بعيد، يقول لك قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من معك، قال لهم جمعوا لي الحب اللي معاكم وعملوا وليمة، لأن معروف إن ربنا عز وجل نجى سيدنا نوح في يوم عاشوراء ونجى إبراهيم من النار في يوم عاشوراء، فده التوسيع على العيال في يوم إيه؟ ده اسمه شرع مبدل ولا شرع منزل ولا شرع مؤول؟ شرع مبدل، لأن هذا اليوم يوم قتل فيه الحسين، وهذا اليوم لم يحتفل فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالتوسعة على العيال، فجاءوا هنا وبدلوا الشرع. لماذا؟ لأنهم كرهوا سيدنا الحسين وأبغضوه، فاحتفلوا بقتله بهذه التوسعة على العيال. فيجي قسم ثاني يقول لك ايه نعمل ايه المآتم والأحزان والبلايا على مقتل الحسين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويولولوا ويقطعوا دماغهم بالموس ومثل هذه الأمور. فهذا من الأشياء التي حدثت في شهر المحرم، في العاشر من الشهر المحرم، من الأشياء التي فيها يعني تضارب شديد بين المسلمين، ولا يعرفه إلا أهل السنة وجماعة والذين أعطاهم الله عز وجل العلم. فإذا في هذا الشهر يا أخوانا عندنا موضوع الهجرة، عندنا فضل شهر المحرم، الصيام في شهر المحرم بأكمله، عندنا الكلام عن مقتل سيدنا الحسين، عندنا الكلام عن صوم عاشوراء، عندنا الكلام عن نجاة سيدنا إبراهيم، عندنا الكلام عن نجاة سيدنا نوح. كل هذه الأشياء منها أشياء مستقرة ومنها أشياء مبدلة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم وغيره من الأئمة. فينبغي علينا ألا ننازع الباطل بباطل، ولا الشر بشر، ولا الفساد بإيه فساد، ولكن نلتزم بإيه يا أخوانا؟ نلتزم بما جاء عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الدليل على كده إيه؟ دليل على كده دي مقدمة يا إخواننا، لأن إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى من الخطبة اللي جاية إذا تيسر الله عز وجل أنهي فيها أو بعديها، ستكلم مع حضراتكم عن مقتل الحسين بإذن الله عز وجل بالتفصيل بإذن الله، وليس إحياء لمقتله، ولكن وضع الضوابط في هذه المسألة بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن مقدمة، لن تفهم هذه الأشياء إلا يا إخواننا بفضيلة عظيمة أنا اتكلمت عنها قبل كده، ولكن لا بأس من الإشارة إليها. النبي عليه الصلاة والسلام قال: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الايه الكواكب، صح؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام اشار ان العالم ايه قمر، صح ولا لا؟ العالم قمر. والله عز وجل وصف النبي صلى الله عليه وسلم بانه سراج منير، قال الله عز وجل: يا ايها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وإيه ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وإيه وسراجا منيرا. السراج هو الذي يوقد ويضيء بنفسه، ده السراج المنير سيدنا محمد. أما السراج الوهاج اللي هي الشمس، سراجا إيه وهاج الشمس، أما النبي صلى الله عليه وسلم سراج منير ولكنه لا يحرق عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف العلماء بأنهم أقمار قمر، والله عز وجل وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ايه سراج. نستخلص من هذا ماذا يا اخوانا؟ نستخلص من هذا ان القمر جسم معتم، صح ولا لا؟ ليس مضيعا بذاته، ولكنه يحتاج الى مصدر، هذا المصدر يمد القمر بالايه بالضوء والنور حتى يضيء الايه القمر. فالعالم لا يستطيع ان يضيء للناس إلا إذا استمد النور من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو السراج المنير عليه الصلاة والسلام. فالشمس هي اللي بتبين ضوء القمر، هي التي تظهر أن القمر مضيء، فهو كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. فلا يستطيع أي إنسان على ظهر الأرض بعد ما بعث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يتكلم في مسألة من مسائل العلم إلا بهدي ونور جاءه عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وده يا إخواننا يعني اعمل لكم مقدمة فيه قبل ما نتكلم عن مقتل الحسين عشان تعرفوا اهمية التكلم في مسألة مقتل الحسين عن علم. لازم نتكلم عن المسألة دي بعلم، لا يجوز التكلم في مسألة مقتل الحسين بهوى او تقليد. ربنا عز وجل يقول: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، عن متاع الدنيا، قال ايه:
قل متاع الدنيا ايه؟ قليل،
صح ولا لا؟
اخبر الله تبارك وتعالى ان متاع كل الدنيا قليل. حاول تتفرج على التلفزيون كده وتأتي ببعض البرامج اللي بتتكلم عن بعض المتع والملهيات الموجودة في الغرب التي يحاولون التفنن في هذه المتع والمغريات الموجودة، لا يكاد عقلك يصدق أشياء فيها تفنن وأشياء. كل هذه المتع التي تراها والتي لا تخطر في بالك في الدنيا الله عز وجل سمها إيه؟ قليلة. قل متاع الدنيا إيه؟ قليل، صح ولا لا يا أخوانا؟ ده كله قليل. هذه المتع وهذه الأشياء الملهية التي لا تستطيع أن تحصرها، المتع دي الله عز وجل سماها قليلة ولا ما سماهاش قليلة؟ مع أنك لا تستطيع أن تبلغ مداها وأن تحصر ما فيها إطلاقا. ركز معايا بقى في الخطوات اللي أنا هاخدك فيها واحدة واحدة كده، وسنصل إلى نتيجة تعرف فضل الموضوع وفضل هذه الوقفة وفضل هذه الجلسة اللي احنا قاعدين فيها. كما طبعا قبل ما اخش فيها، سيدنا ابن عباس جاءه رجل اسمه علي الجرمي، قال له اني اريد الجهاد في علي الازدي، قال اني اريد الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. فقال سيدنا ابن عباس، قال له الا ادلك على شيء افضل من الجهاد في سبيل الله؟ قال له بلى، بس طبعا ما فيش حاجة افضل من الجهاد. قال أن تبني لله عز وجل مسجدا يقرأ فيه القرآن ويعلم فيه العلم ويدرس فيه الفقه عن سيدنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده أفضل من الجهاد في سبيل الله، تعليم العلم ونشر العلم. أنا طبعا هاخدكم في خطوات كده، ولكن الإمام القرطبي علق على هذا الأمر تعليقا عجيبا، قال وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ولا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله هم على ذلك. يعني الأمة الإسلامية لا تزال فيها عصابة، يعني مجموعة من الناس، هذه العصابة لا تزال تقاتل على الحق، لا يضرهم من اللي بيخذلهم من هنا، اللي يقفل لهم حاجة من هنا، اللي يضيق عليهم من هنا، هم واخدين طريق وهذا الطريق لا يتركونه، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم عليه على ذلك. قال الإمام القرطبي، قال يزيد بن هارون وهذه العصابة إن لم تكن هي أهل الحديث فلا أدري من هم. يعني اللي بيشتغل بطلب الحديث الإيه؟ النبوي، هم دولة اللي بيقصدهم النبي عليه الصلاة والسلام. الإمام القرطبي قال وهذا الأمر حيرني، إزاي نقول إن أهل الحديث اللي بيطلبوا الحديث عن سيدنا محمد ويطلبوا صحة الحديث وفقه الحديث وفقه والقرآن الكريم، ازاي نقول ان الناس دولت هم العصابة التي تقاتل على الحق؟ قال حتى رأيت الامام احد الائمة العبدي، الامام العبدي من مشايخهم المقرئ العبدي، اشار الى هذا باشارة لم تخطر ببال احد قبله وهي معتبرة. الامام القرطبي يقول عليها، قال ايه؟ قال من ضمن روايات هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يزال أهل الغرب يقاتلون من ناوأهم لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ومن المعلوم يا إخواننا أن أهل الشرق أيضا في جهاد، يعني في جهاد في أفغانستان ولا فيش جهاد في أفغانستان؟ في جهاد أيضا في باكستان، في جهاد في الأجور في الصين، ما دولت أهل شرق. النبي عليه السلام أشار إلى أهل الغرب فقط، ليه؟ بعض الناس قالوا إشارة إلى فلسطين، ولكن لا. قال الإمام العبدي المقرئ العبدي، قال وكلمة غرب تحتمل ثلاثة معاني. المعنى الأولاني أنها تحتمل معنى الإناء الكبير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رأيتني في المنام يعني أنزع بدلو، فجاء أبو بكر ونزع بها نزعا إيه خفيفا، فجاء عمر فاستحالت إيه غربا، يعني الدلو اللي كان بينزع بها النبي عليه الصلاة والسلام بينزع بها أبو بكر بيسقي بها الناس من على البير، أصبحت هذه الدلو غربا. الغرب يعني إيه؟ يعني أصبحت دلوا عظيما كبيرا. فإذا كلمة غرب من ضمن معانيها الدلو أو الإناء الإيه؟ الكبير. ومن ضمن معاني كلمة الغرب هي الدمعة التي تتساقط من العين. ومن ضمن معاني كلمة الغرب أنه إنسان غريب بين الناس يعيش بينهم، وهذا كله لا ينطبق إلا على الذين آتاهم الله عز وجل علما ينشرونه بين الناس. فالدمعة يقول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده الإيه؟ العلماء، صح ولا لا؟ وأما الإناء الكبير قال الله عز وجل الإناء اللي بيسع الأشياء، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بإيه؟ بقدرها فاحتمل السيل زبدا إيه؟ رابية. ده كله يعني إشارة إلى الذين يأخذون العلم النازل من إيه؟ من السماء. كل وادي على حسب ما يأخذه. وأما الغربة فقال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ إيه؟ غريبا. في رواية هذا الحديث ولا يزال عصابة من أمتي يقاتلون على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله على ذلك. إذن دل هذا يا أخوانا على أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أشار إلى القتال والجهاد في سبيل الله كان يعني أولا الذي يجاهد في سبيل الله عز وجل بالعلم الموروث عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وده الموضوع اللي احنا عايشين فيه دلوقتي، موضوع طيارات تيجي من هنا نحاول أن نرد عليها، أفكار تأتينا من هنا. واحد اسمه خالد منتصر في جريدة المصري اليوم أظن، الرجل هذا بسبب يعني حكم قضائي القاضي أحكم بولد متنازع فيه للفراش مع الدي ان، مع أن الدي ان ايه حكم أنه ليس ابنه، أخذ يقول وهذا يدل على أن الخلاء ركبوا قطار الإسلام الذي تراجع بنا للخلف إلى العصور المظلمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا يحتاج إلى من يرد عليه يقول له ان القضاة حاولوا ياخدوا بالحاجة المتيسرة بين ايديهم. هو ما فيش في الشريعة الاسلامية، ما فيش دلوقتي في القانون المصري اللعان، صح ولا لا؟ والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه ايه لمن الصادقين، والخامسة ان غضب ان لعنة الله عليه ان كان ايه الكاذبين، ويدرى عنها العذاب الى الاخر. هل هذا موجود في القانون المصري؟ ممكن تعمل لعان مع البعيد، يعمل لعان مع زوجته اللي شافها زانية في القانون المصري. طيب الراجل ده تنازع في الولد هذا، والولد لم يعني الدي ان ايه لم يحكم به، ولكن الرجل صاحب الفراش، فالقاضي لم يتيسر له ان يقول بالايه باللعان. ودي مساله من مسائل الاحوال الشخصيه التي يحكم فيها بالشريعه الايه الاسلاميه، فلم يتيسر له فاخذ بجانب اخر وهو ايه يا اخوانا الولد للايه للفراش وللعاهل الايه الحجر. فلان القاضي مضيق عليه فإن الفتوى أو الحكم القضائي الذي يصدر منه يكون حكما إيه؟ ناقصا. أما إذا توسع الأمر وظهر فإن الحكم يكون إيه؟ كمان. فأخذ بما تيسر له. الرد على خالد منتصر وأنه شن على الشريعة الإسلامية بسبب موضوع الولد الفراش عشان الدي إن إيه، وإن الدي إن إيه ما بيختلفش عليه اثنين، ده يحتاج إلى رد عليه من وجهة نظر علمية ولا يا أخوانا؟ اللي يقع في ستين عائشة يحتاج إلى رد عليه من وجهة نظر علمية. اللي يجي زكريا بطرس وغيره يقول الإسلام هذا حق المرأة، وأن محمد تزوج عائشة وهي صغيرة وفعل بها وابن صغيرة، كل هذا من اليمين والشمال وفوق وتحت، كل هذا يحتاج إلى جهاد في سبيل الله عز وجل بموضوع الإيه العلم. نرجع تاني، قل متاع الدنيا إيه؟ قال تعالوا معايا في ناخد التدريج اللي احنا هنفضه ده. كلمة الحكمة في القرآن الكريم، الحكمة جت في القرآن الكريم بعدة معاني. المعنى الأولاني جاءت بمعنى الموعظة، الوعظ، أنك تنزجر بمواعظ القرآن والسنة. في مواعظ في القرآن والسنة، هذه المواعظ تزجرك. ناوي البعيد يعمل شر فيقرأ في القرآن والسنة آيات في القرآن والسنة أحاديث تزجره عن فعل الشر، يعني مثلا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وقال الله تبارك وتعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، هذه مواعظ. الدليل على كده إيه؟ إن كلمة الحكمة معناها الموعظة. يقول الله عز وجل في سورة البقرة ولا تتخذوا آيات الله إيه هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة إيه يعظكم إيه به. فمن ضمن معاني الحكمة أنك تتعظ بمواعظ القرآن والإيه والسنة، دي معنى كلمة الإيه الحكمة. من معاني كلمة الحكمة الفهم عن الله عز وجل وعن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يجي لك فهم، يقول الله عز وجل يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الإيه الحكم، يعني الحكمة أيضا، الحكمة إيه صبية، يعني أعطيناه الفهم وهو ما زال إيه صبية. ويقول الله عز وجل ولقد آتينا لقمان الإيه الحكمة، يعني أعطيناه الفهم عن الله عز وجل وعن الرسل الذين جاءوا قبل ذلك، لأن لقمان ليس نبيا، لأن من شروط النبي ألا يكون عبدا، ولقمان كان عبدا لسيد له. سيدنا لقمان كان رجلا صالحا أعطاه الله عز وجل الفهم، ولقد أتينا لقمان ليه الحكمة. ومن معاني كلمة الحكمة، ركز معايا التدرج ده، ومن معاني كلمة الحكمة في القرآن الكريم النبوة. يقول الله عز وجل: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب، فقد آتينا آل إبراهيم الحكمة، وآتينا آل إبراهيم الحكمة، يعني وآتيناهم ملكا إيه، آتينا آل إبراهيم الحكمة وآتيناهم ملكا إيه عظيمة، يعني آتينا آل إبراهيم النبوة. ويقول الله عز وجل عن سيدنا داود: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم اللي الكافرين، فهزموهم بإذن الله. وقتل إيه داود جالوت، وآتاه الله الإيه الإيه الملك والحكمة، وعلمه مما إيه يشاء. فالحكمة هنا التي أعطاها الله عز وجل سيدنا داود هي الإيه النبوة. ومن معاني كلمة الحكمة أيضا، إحنا قلنا إن المعنى الأولاني إيه يا إخوانا المواعظ، المعنى الثاني لكلمة الحكمة إيه الفهم، المعنى الثالث لكلمة الحكمة إيه النبوة، آخر معنى لكلمة الحكمة في القرآن الكريم العلم الموروث عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. خذ المفاجأة دي، كنا بنقول إيه، قل متاع الدنيا إيه قليل، وقلنا إن القليل ده لا تستطيع أن تحصره، صح ولا لا؟ قال الله عز وجل: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا إيه كثيرا. سبحان الله، القليل اللي ربنا قال عليه في الدنيا، قل متاع الدنيا قليل لا تستطيع أن تحصره، فما بالك بما أخبر الله عز وجل عنه أنه كثير، هل تستطيع أن تحصره؟ فمن أعطاه الله عز وجل الحكمة وهي الفهم والعلم بمعاني الكتاب والسنة، أعطاه الله عز وجل خيرا إيه يا إخوانا، خيرا كثيرا. إذن لا يمكن، أنا أؤكد مرة أخرى، لا يمكن أن نتكلم في مسألة مقتل سيدنا الحسين عليه الصلاة والسلام إلا بعلم. الموضوع فيه ترهات وفيه أمور متداخلة لا يعلم بها إلا الله. يعني نفصل في حتة كده، لما تيجي تقرأ في موضوع مقتل سيدنا الحسين بن علي، أنا بديكم أمثلة قبل ما أخش الخطبة اللي جاي، مقتل سيدنا الحسين بن علي، تجد أن في بعض الكتب اللي فيها تاريخ إسلامي من ضمن هذه الأشياء أن أحد العلماء وهو إبراهيم النخعي كما ينسبونه لإبراهيم النخعي قال إيه، قال إبراهيم النخعي قال: ما بكت السماء على أحد إلا مرتين. فقالوا له: يا إمام، الله عز وجل أخبر في القرآن الكريم أن السماء تبكي على المؤمنين، المفهوم المخالفة صح؟ قال عن آل فرعون إيه؟ فما بكت عليهم الإيه؟ السماء والأرض وما كانوا إيه؟ منظرين. سيدنا علي بن أبي طالب قالوا واحد، قال له: يا إمام، أتبكي السماء والأرض؟ قال: ما سألني عنها أحد قبلك. نعم، المؤمن له موضع في السماء ينزل منه رزقه ويصعد من خلال الموضع عمله، يعني المكان اللي بينزل للسماء ده منه الرزق هو المكان الذي يصعد منه الايه العمل، وموضع يصلي فيه. قال عتاية: يبكي عليه الموضع اللي بيصلي فيه والمكان اللي فيه العمل. قال: لعمر الله، وكيف لا تبكي السماء على موضع قفل للمؤمن من تسبيحه وتكبيره فيه لله عز وجل، دوي كدوي النحل من التسبيح والتكبير، وكيف لا تبكي الأرض على موضع كان يخاف الله عز وجل ويخشى الله عز وجل ويخشع لله عز وجل في هذا الايه الموضع. فهذا قول الله عز وجل: فما بكت عليهم الايه السماء والأرض. وقال في موضع آخر سيدنا مجاهد ان الأرض تظل 40 يوما، وده سر الأربعين يا أخوانا في مصر، لان بعض الأشياء الموجودة في مصر، يعني موضوع ذكر الأربعين ممكن تكون جاية من نبوات سابقة عن سيدنا موسى، عن إخوة سيدنا يوسف، نبوات سابقة، وهذه الأشياء من الأخبار. ربنا عز وجل قال عن آل فرعون: فما بكت عليهم الإيه السماء والأرض. يبقى إذا موضوع بكاء السماء والأرض من أيام سيدنا موسى ولا مش من أيام سيدنا موسى؟ من أيامين. جاءت أخبار عن سيدنا موسى إن السماء والأرض تبكي على المؤمن عندما يموت 40 يوما. فأهل مصر كان سيدنا موسى عندهم وسيدنا يوسف، فكانوا يقولون عند انتهاء البكاء عليه في السماء والأرض، فإننا نعمل إيه؟ نعمل مأدبة لانتهاء هذا البكاء. ولكن الشرع بتاعنا منع من هذا الأمر، ولكن في بعض الأشياء موجودة هي بقايا من تشريعات إيه؟ سابقة، قد يقرها الإسلام وقد لا يقرها الإسلام. فهنا فما بكت تبكي السماء والأرض على المؤمن سيدنا مجاهد 40 يوما، كأنه قرأ ذلك عند أهل الإيه؟ الكتاب. وهذا السر الموجود عند أهل مصر، لماذا يعملون أمر 40 غير باقي الدول؟ لأن كان عندهم تشريع من سيدنا موسى وسيدنا يوسف وعاشوا في هذه البلاد. المهم سيدنا إبراهيم النخعي قالوا له إزاي السماء والأرض بتبكي على المؤمن؟ قال لهم لا، هو موضع في السماء وموضع في الأرض، أما كل السماء وكل الأرض لم تبكيا إلا على رجلين فقط. من هم؟ قال يحيى بن زكريا عندما قتل، والحسين عندما قتل شهيدا لوجه الله تبارك وتعالى. فقال لهم الكلام ده سيدنا الإمام ابن كثير قال، ومن الأخبار في ذلك أيضا أنهم قالوا فما رفع حجر في يوم مقتل الحسين إلا ووجدوا تحته دما عبيطا، يعني الحجارة بدأت تجد دم، والسماء أصبحت تمطر وتمطر دما. سيدنا الإمام ابن كثير يقول سبحان الله، ولقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والمصيبة فيه أعظم، وما بكت السماء كما إيه؟ كما يزعم من نقل عن إبراهيم الإيه؟ إبراهيم النخعي كذبوا عليه يا أخوانا خلاص. وعلي بن أبي طالب قتل وما رأينا ذلك، ومن أعجب ما ينقلوه أن الشمس في يوم مقتل الحسين خسفت لمقتله، وهذا فيه شر عظيم لأنهم ضادوا به ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما سيدنا إبراهيم ابن النبي عليه السلام مات، انكسفت الشمس في يوم إيه؟ موت. فقالوا ما كسفت الشمس إلا لموت مين؟ إبراهيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما هما آيتان يخوف الله عز وجل بهما من شاء من عباده. إذن يا إخوانا لما تضبط المسائل العلمية تجد أن هذه الخرافات والترهات التي ينقلونها عن مقتل الحسين يضادها أشياء ثابتة في الشريعة الإسلامية في القرآن الكريم وعن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن يا إخوانا لا نستطيع البحث في مسألة مقتل الحسين إلا بذلك. من ضمن المباحث في موضوع مقتل الحسين بن علي رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع موضوع أنهم قالوا إن رأسه انتقلت إلى المشهد الحسيني في مصر. المشهد الحسيني في مصر يا أخوانا تعرفوا أنه هو اتبنى سنة كم؟ اتبنى في القرن الرابع الهجري أيام الدولة الفاطمية. المشهد الحسيني في القرن الرابع الهجري. سيدنا الحسين بن علي مقتله كان سنة كام؟ 61 هجرية. فكيف تظل الرأس تنتقل من أيدي لأيدي حتى يذهب بها إلى مصر ثم ينشأ هذا المشهد ويقال فيه رأس الحسين؟ وبالمعلومة يا أخوانا عسقلان، منطقة عسقلان عسقلون المحتلة دلوقتي، من يوم ما يعني جاءت الأحاديث في فضلها وا 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 وفيها مشهد لرأس الحسين ويقولون هناك رأس الحسين. ففي مشهد لرأس الحسين في عسقلان في فلسطين، ومشهد لرأس الحسين في مصر، والمشهد الحسيني في مصر هذا أنشئ في القرن الرابع الهجري، والحسين قتل سنة كام؟ 61 هجرية. فشيخ الإسلام ابن تيمية تكلم في هذا الموضوع قال ولا يضبط إلا بعلم. أولا كل من تكلم عن مقتل الحسين ومنهم الإمام أبي نعيم الحافظ الجليل لم يذكر أن الرأس انتقلت إلى مصر، وإنما الراجح أن رأسه انتقلت إلى حيث دفن أخوه الحسن بن العلاء بن علي رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع في البقيع بجوار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا أفضل وأشرف من المشهد الحسيني ولا لا؟ أما الرأس تكون في البقيع أشرف وأفضل ولا في المشهد الحسيني؟ ليه يا أخوانا؟ لما انتقل، طبعا مش هجيب القصة لكن شواهد أقول لكم الموضوع لا بد أن تضبطه بعلم. لما سيدنا الحسين انتقل إلى هذه المنطقة اللي اسمها منطقة كربلاء، ووجد أن أهل العراق كما قال الله عز وجل عنهم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، خذلوه وتمالأوا مع عبيد الله بن زياد ضده بعدما كانوا يراسلونه. قال لك راسلوه بصندوق يحمل على بعير من الرسائل، تعالى وحنحط ايدينا في ايديك ونخلع يزيد بن معاوية، لان يزيد بن معاوية تولى الحكم من معاوية بن ابي سفيان بالقهر والامر من معاوية، وليست خلافة راشدة وليست خلافة على منهاج النبوة. فسيدنا الحسين وهو رايح قبله سيدنا العباس بن عبد المطلب في مكة وسيدنا عبد الله بن عمر، قالوا له ألم يعني ألا تتعلم إن علي بن أبي طالب أباك كان بين أهل العراق وكانوا معه يقاتلون معاوية بن أبي سفيان، وكانت الغلبة في أول الأمر له حتى خذلوه، فبعدما كان منتصرا أصبح في آخر حياته يطلب الصلح. فهؤلاء أناس لا يأنس الإنسان بالركون إليهم، لا تلتفت إلى هذه الأوراق ولا تلتفت إلى هذه الرسائل. سيدنا عبد الله بن عمر يبكي له ويأخذ بثوبه ويقول له لا تخرج إلى الإحراق، اتق الله يا حسين، يعني كفاية المصيبة التي أصبنا بها في علي بن أبي طالب. ولكن كان أمر الله عز وجل قدرا مقدورا، ووصل إلى هناك وهو يظن أن أهل العراق اجتمعوا له، فوجد أنهم انفضوا عنه، وجاء عمر بن سعد بن أبي وقاص بقيادة جيش من قبل عبيد الله بن زياد من الكوفة. وكان عمر بن سعد بن أبي وقاص كان يأبى هذا الأمر تماما أنه يقاتل الحسين، ولكن رغبه ورهبه بعد عبيد الله بن زياد الملعون هذا حتى خرج لقتل الحسين. فالمهم يا أخوانا، سيدنا الحسين بن علي عندما رأى نفسه مع 70 رجل فقط أمام آلاف مؤلفة في منطقة قربراء، وعرف أن الكفة ليست راجحة، فقال إني أريد يعني أن تعطوني واحدة من ثلاث، أنا هقول لك واحدة من الثلاث أمور دي، أدوني واحدة منها. قالوا وما هي؟ عمر بن سعد قال له إيه هي؟ قال إما أن تأذنوا لي أن أعود إلى مكة أو إلى المدينة أعبد الله تبارك وتعالى حتى ألقى أرجع للمكان اللي أنا جيت منه، وإما أن أذهب إلى ثغر من ثغور الإسلام، الثابت يا إخواننا في كتب التاريخ بالأسانيد الصحيحة، سأقاتل في سبيل الله تبارك وتعالى حتى ألقى الله عز وجل وهو راض عنه، وإما أن تذهبوا بي إلى ابن عمي يزيد بن معاوية. فين؟ في الشام. في دولت فيهم حاجة يا إخواننا الكلام ده؟ يعني يزيد اللي أنا جيت هوت عشان خلعه كده ودوني ليه؟ فعمر بن سعد قال والله هذا كلام جيد، فذهب إلى عبيد الله بن زياد وقال له خيرنا بين ثلاثة أمور كلها جيدة. قال لا، حتى يأتي أمامي هنا وأنا الذي آمر به إما أن يذهب إلى ثغر أو يذهب إلى المدينة أو مكة أو يذهب إلى ابن عمه، ولكن الأول يجي لي أسير ولا حول ولا قوة إلا بالله. عارفين يا إخواننا ده سر الفتوى بتاع سيدنا ابن عباس، أما كان يجي له حد ويسأله عن توبة القاتل كان يقول القاتل ليس له توبة. سيدنا ابن عباس، فاكرين لما عملت لكم خطط في موضوع توبة القاتل قلت لكم إن في خلاف شديد بين العلماء، اللي بيقتل عمد له توبة ولا ملوش توبة، وابن عباس لما سألوه عن الآية القرآنية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه إيه؟ عد معايا خمس، جزاؤه إيه؟ جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا إيه؟ عظيم. الخمس عقوبات لم تجتمع في القرآن الكريم إلا لمن يقتل مؤمنا إيه؟ متعمدا، ولم تأتي مجتمع لرجل آخر. قالوا له الآية دي؟ قال لهم هذه الآية في أهل الإيمان يعني المسلمين، أي مسلم يقتل مؤمنا إيه؟ متعمدا. قالوا له يا إمام وقول الله تبارك وتعالى سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها إيه؟ آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، وأن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا إيه؟ من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يودل الله إيه؟ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا إيه؟ يقتلون، فإن التوبة قاتل ولا لا؟ قال هذه نزلت في أهل الشرك عندما اطمأنت قلوبهم للإسلام، قالوا يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه لقد قتلنا النفس التي حرم الله وزنينا وفعلنا، فنزل قول الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إيه؟ لا لا. يبقى إذن مفيش توبة، عشان الآية بتاعت اللي مفيش توبة للمؤمنين، المؤمن الذي يقدم على قتل إيه؟ مؤمن. أما في توبة للي كان مشرك ودخل في الإسلام وكان قتل إيه قبل ذلك، ده قول ابن عباس، ولكن نحن مع يعني القول الآخر إن في توبة للقاتل. ليه ابن عباس قال كده؟ لأنه يعرف ابن عباس إذا انتشر هذا القول فأي إنسان بينه وبين إنسان شحناء أو بغضاء فإنه يدبر له مكيده ويقتله، ثم يقول إيه؟ أتوب بعد ذلك لمين؟ لله عز وجل، كما فعل إخوة يوسف: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا إيه؟ من بعده قوما إيه؟ صالحين. عبيد الله بن زياد سيدنا عبد الله بن عباس لأمثاله كان يفتي أنه ليس للقاتل توبة، اللي اتجرأ على واحد من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة بتاعت غدير حم ورجع النبي عليه السلام من حجة الوداع، وحتى بعض العلماء يا اخواننا طبعا، بس طبعا ده غلط طبعا، بيسميها خطبة الوداع، بيسمي خطبة غدير حم خطبة الوداع، لانه خطب في عرفة وخطب في يوم النحر، ثم وهو راجع للمدينة النبي عليه السلام مات بعد حجة الوداع، صح ولا لا؟ وهو في الطريق خطب خطبة عند غدير حم في صحيح مسلم، قال: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، ثلاث مرات. وقالوا سيدنا العباس بن عبد المطلب، قال له: يا رسول الله، بعض الناس من قريش اللي دخلوا في الإسلام حديثا يحقرون من شأننا يا رسول الله، اللهم صل، من بني هاشم، العدوات كانت موجودة، فخرج عليهم وقال: والله لا تدخلون الجنة حتى تذكروا لأهل بيتي فضلهم، حتى تذكروا لأهل بيتي فضلهم، حتى تذكروا لأهل بيتي فضلهم. ده في مسند الإمام أحمد. فهؤلاء تجرأوا على سيدنا الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع، فقالوا: والله يجي عندي الوقت واحد عنده أنفة يا أخوانا، واحد عنده قوة في الحق، وهو يبقى مين؟ يبقى مين؟ ابن مين؟ ابن فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام، اللي قال عليها إيه؟ إنما فاطمة بضعة مني، يعني حتى من قلبي، نفس الصلاة يقول فاطمة حتى من قلبي، جزء من جسدي، يريبني ما رابها. وسيدنا علي بن أبي طالب هو ابنه ولا مش ابنه؟ ابن علي. ونفس الصلاة قال: لأعطينا الراية غدا لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله إيه؟ ورسوله، يفتح الله عز وجل على يديه. ده سيدنا الحسين. وجد مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ويأتي هذا الملعون ويقول: والله لا أرضى حتى يكون أثيرا بين يدي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى أثير عندي هنا، صاحب الأنفة يرضى أن يكون كذلك؟ فقال: والله لا أقاتلن حتى حدث ما حدث، كما سأبين لكم بالتفاصيل التي سأذكرها في الخطبة القادمة اللي هي الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل. فقتل الحسين، وكان عبيد الله بن زياد أمر أن راسه لازم تحمل إليه، فخادوا البدن ودفنوه في كربلاء، والرأس أرسلوها لمين؟ لعبيد الله بن زياد، في حضور أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه وأبي برزة الأسلمي رضي الله عز وجل عن الجميع. مسك القضيب من حديد الملعون اللي سيدنا ابن عباس من فقهه يعرف ما ينفعش أقول في توبة للقاتل وانشر الموضوع ده على المنابر، ما ينفعش، الموضوع ممكن يتخذ اتخاذا سيئا. حط راسه بين رجليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأخذ القضيب وأخذ ينكت في أسنانه ويقطع في شفته، يضرب فيه كده، يقطع شفة سيدنا الحسين. فقال أنس بن مالك: كيف تفعل هذا؟ والله لقد رأيت شفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم على هاتين الشفتين، وما مرت أيام إلا وفعل عبد عبيد الله بن زياد مثل ما فعل بسيدنا الحسين بن علي بن أبي طالب، ولا تحسبن الله إيه؟ غافلا عما يعمل إليه الظالمون. ثم أخذ الرأس وأرسلها لسيدنا يزيد. أنا طبعا يزيد يا أخواننا لا نحبه ولا نبغضه، ما بلاش أقول سيدنا يزيد لا تنقص ولا تزيد، فاكرين أنا كنت أقول لكم زمان وعقيدة أهل السنة في يزيد لا تنقص ولا إيه ولا تزيد. وقال سيدنا علي الإمام أحمد بن حنبل: يزيد لا يحبه مؤمن، فيش مؤمن يحب يزيد، ولكن هناك أشياء تمنع من لعنه. أنا ألعن عبيد الله بن زياد لقتل الحسين، أما يزيد لما رأى ذلك قال: والله لو كان عندي وخيرني بين خمس لأعطيتها كلها له، لمكانته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أخذ الرأس ودفنها فين؟ في البيت، في القصر عنده في الشام. ثم جاء شيخ الإسلام تيمية، هو الذي يقول هذا الكلام يا أخواننا، مش واحد من الشارع. ثم جاء بعد موت يزيد بن معاوية ورجل صالح تولى الخلافة 40 يوم فقط. عارفين من هو؟ معاوية ابن يزيد بن معاوية، كان عابدا زاهدا فاضلا، أمر بإخراج الرأس من قصر الإمارة اللي كانت مدفونة، ثم قال: ائتوني بأطيب الطيب وإن دفعت فيه كل مالي. ثم طيب الرأس وحنطها وغسلها وكفنها، ثم قال: اذهبوا به، هذه الرأس يدفن بجانب أخيه بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ف فإذا الرأس موجودة فين؟ بشهادة شيخ الإسلام ابن تيمية، وشهادة ابن كثير في البداية والنهاية وغيره. الرأس دي موجودة في البقيع الذي فيه الصحابة بجوار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا المشهد الحسيني في مصر مشهد مكذوب، وهو بؤرة للشيعة في مصر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وجدت في أيام الدولة الفاطمية حتى يصد المسلمين عن عقيدة أهل السنة والجماعة. فهذا الأمر وأمثاله لا يناقش إلا بعلم موروث عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي عليه السلام: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاة وتسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. هناك سؤال يا أخوانا، برضو دي مقدمة لهذه المسألة، في سؤال يطرح نفسه. خدوا بالكم، انا قلت لكم ان في مشهد في عسقلان، بس دلوقتي منها محتله اللي هي عسقلون. انا قلت لكم خطب كتير في عسقلان، مشهد اسمه المشهد الحسيني، الراس الحسيني، وفي مشهد ايضا في دمشق بيسمى المشهد الحسيني. يعني خلوا ليه كذا راس، ولا حول ولا قوه الا بالله. وده من فعل الدوله الفاطميه التي تبني القباب على الموتى، وكما قال النبي عليه السلام: ان هؤلاء القوم ما ذكروا له كنيسه في الحبشه فيها ان التصاوير والقبور، هؤلاء القوم شرار الناس عند الله، اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره هذه الايه الأبنية وصوروا له هذه التصاوير، هؤلاء شرار الخلق عند الله، هؤلاء شرار الخلق عند الله. اللهم صل على سيدنا محمد. فاكرين شيخ الإسلام تميم ما قلت لكم زمان يا اخوانا ان في النصارى بتوع الجنوب من مصر، علماء الجنوب من النصارى، دخلوا في الإسلام ليه؟ على ايد سيدنا شيخ الإسلام تميم. حد يتذكر؟ اما شيخ الإسلام تميم ذهب الى القاهرة، فجاءه النصارى اللي هم نصارى الجنوب، كانوا بدأوا يصيروا قلاقل في مصر زي زكريا بطرس ما بيعمل كده، يصيروا قلاقل في مصر ويجيبوا شبه، فقالوا نستدعي هذا العالم من الشام يجي يناقشهم. فسيدنا ما حدث مناظرة إطلاقا، جايين، فبدأ سيدنا شيخ الإسلام تيمية يتكلم في التوحيد، فقال: قال الله عز وجل: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم إيه عبدوا الله إيه المهم إيه اعبدوا الله واتقوه ايه واطيعون. جعل العبادة لمين؟ اعبدوا ايه الله. وجعل التقوى لمين؟ اتقوه. وجهنا على ايه؟ واطيعون. فجعل الطاعة سيدنا نوح لنفسه، وجعل العبادة والتقوى لمين؟ لله. فلا تكون العبادة والدعاء الا لله، اما الرسول مهمته فقط اطيعوا الله ايه اللي هو: وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه ايه فانتهوا. فقالوا: الا تدعوا ميتا في قبره؟ كانت المشاهد بقى الدولة الفاطمية. قال: لا أدعو ميتا في قبره. قالوا: ألا تستشفع بميت؟ قال: لا. قالوا النصارى بتوع جنوب مصر، قالوا: لقد قلنا نرى أنه لا فرق بين النصارى والمسلمين. احنا عندنا ماري جيرجس بنتمسح بيها، عندنا القديسة ريامي بنتمسح بيها في الأرض، وأنتم عندكم قديسون وعندكم أولياء بتقولوا أن هم كده تدعوهم من دون الله، فكنا لا نرى لكم علينا إيه فضل. وها أنت الآن تبين أن العبادة لله عز وجل وحده والإخلاص لله عز وجل وحده، فهذا ما كان في قلوبنا، نشهد جميعا أن لا إله إلا الله ونحن رسول الله، بموضوع يا إخواننا بيان التوحيد لله لعلماء النصارى في جنوب مصر. المهم، فسيدنا الحسين ابن علي ابن أبي طالب، المسألة اللي نختم بيها الآن من أهم ما يمكن في موضوع التوحيد، في موضوع التوحيد إن هم بنوا عليه القبر وكده، من أهم ما يمكن، لماذا ده هختم بيها دلوقتي، لماذا قدر ما قدر لسيدنا الحسين؟ أليس ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم؟ ابن بنت. أليس ابن علي ابن أبي طالب؟ أليس قطعة من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ لماذا يفعل به هذا ويضرب في أسنانه ويقتل ويحاصر هو وأهل بيته، 70 من أهل بيته في خيم ويتقطع عليهم ويحرق الخيم على نسائه ويصرخون حوله وهو يبكي ويقاتل يوم كامل حتى سقط السيف من يده ويسقط من يده حتى قتل وتؤخذ رأسه ويفعل به، لماذا فعل به كذا؟ قال سيدنا ابن تيمية، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: إن الله اصطفى من آل إبراهيم بني إسماعيل، صح ولا لا؟ عندنا بني إسحاق وبني إسماعيل، اصطفى ربنا عز وجل من بني إبراهيم بني إسماعيل، واصطفى كنانة من بني إسماعيل، واصطفى قريشا من من كنانة، واصطفى بني هاشم من من قريش، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار من خيار من خيار، اللهم صل وسلم وبارك عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام وآل بيته لما بني هاشم خيار من خيار من من خيار، اللهم صل وسلم وبارك عليه. وسبق للحسين في علم الله أنه يكون في منزلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أمه فاطمة ومع السابقين الأولين المهاجرين من آل بيت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهو ولد فين؟ سيدنا الحسين ولد في المدينة، صح ولا لا؟ هل عاصر العهد المكي؟ ما عاصرش العهد الايه؟ المكي. الأذية والقتل وسفك الدماء كان في العهد المكي ولا في العهد المدني؟ أذية المسلمين المستضعفين كان في العهد الايه؟ المكي. والله عز وجل يقول: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن ثواب. فرتب الثواب العظيم اللي عند ربنا على الأذية في سبيل الله والهجرة والإخراج والتضييق. وهذا حدث للنبي عليه الصلاة والسلام ولآل بيته السابقين الأولين. وشاء الله عز وجل أن الحسين يصل إلى يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في درجاته مع السابقين الأولين، ولا يا أخوانا يكون فين؟ إن ابني هذا سيدة سباب أهل الجنة، سيدنا الحسين وسيدنا الحسن، صح؟ وولدوا في عز الإسلام، وكان الصحابة يكرمونهم فما رأوا أذية وما رأوا شرا. ولا بد أن يكونوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يحدث لهم من البلاء ما يكون مقاربا للبلاء الذي جاء لمين؟ لسيدنا محمد ولآل بيته، حتى يكونوا مع السابقين الأولين. فقدر الله عز وجل هذا الأمر ليس بغضا في الحسين وليس تنقيصا لشأنه، ولكنه رفعة لشأن مين؟ سيدنا الحسين بن علي بن أبي طالب، حتى يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول سورة الطور: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وأفضل الأعمال على الإطلاق الصبر من أجل الدعوة ومن أجل أن تكون كلمة الله هي العليا. وهذا ما فعله سيدنا الحسين ابن علي ابن أبي طالب الذي به كمل الله درجته حتى يكون مع جده المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لو أنا سألت واحد فيكم دلوقتي، هختم الخطبة، لو قلت يعني لأي واحد فيكم يعني خيروك بين أن تكون مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن يؤخذ مالك وأن تقطع أوصالا وأن يموت أولادك قتلا، وبين أن لا تكون معه وأن يحفظ الله عز وجل عليك ذلك، ماذا تختار؟ تختار ماذا؟ أختار صحبة الرسول عليه الصلاة والسلام في الجنة، وإن قتلت تقطيرا وإن قطعت تقطيعا وإن ذهب مالي وأولادي لحبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما فعله الله عز وجل الحسين حتى يصل إلى مرتبة مين؟ سيدنا محمد، أي يكون مع سيدنا، مش مرتبته، يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله بإذن الله عز وجل في الخطبة القادمة سنبين تفاصيل هذا الأمر، وأنه ليس نقصا لعلم الحسين، وإنما هو فقه عظيم أن خرج لهؤلاء، ولكن قدر الله عز وجل عليه ما قدره. فنقول كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير: إنا لله وإنا إليه راجعون. على مقتل الحسين: اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. يا رب يا رب يا رب يا رب، اجعل هذه البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من المرض والجنون والجذام، ونعوذ بك اللهم من سيء الأسقام. اللهم يا ذا الجلال والإكرام احشرنا مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، احشرنا مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارفع درجاتنا حتى نكون معه، اللهم ارفع درجاتنا حتى نكون معه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، يا رب يا رب يا رب يا رب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، وذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون وما تفعلون. وأقم الصلاة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.